كان الكلام في روايات التي رواها الشيخ طوسي قدس سره في التهذيب ونقلها صاحب الوسائل في باب المزار باب 26 الرواية الأولى، وقلنا رواية في سندها مجموعة من المجاهيل، وما أكدت نظرا عن سندهم بل فسر التعمير ويعمر ويعمر في المتردد جاء في الرواية متكررين، هذه فسر بهم التجديد بعدها أكثر بعد الاندراس، وهذا غير واضح. والوجه في ذلك ظاهر الرواية أن الحكم عام لجميع الشيعة في شرق الأرض وغربها أنهم يعمرون قبوركم، قبور الأئمة، قبور أمير المؤمنين وأولاده الأطهار. ولو فسر التعمير في الرواية بمعنى التجديد بعد الاندراس فالحمد لله أنه لم يحدث هذا إلا في قبر مريم الحسين سلام الله عليه، بل اندراس لم يحدث في قبر الحسين أيضا، إنما كان هناك تهديم وتجديد. فالهدم بعد الاندراس لم يستغفر الله، والتجديد بعد الاندراس لم يحدث في قبر من القبور المعصومين أبدا. فمعنى ذلك هذه الرواية لم يعمل بها أبدا، ولن يعمل أصلا إلى يوم القيامة. فالصحيح هذا في التعمير والعلم عند الله هو المقصود، إنسان لا يهجر القبر، بل دائما إنسان يروح يزور يجلس يمه بل يصلي ونحو ذلك، هذا هو المقصود. فرواية تصبح أجنبيتان عن محل البحث، فالنتيجة لم يثبت هذا حرمة أو كراهة أو بل وجوب أو بل عدم الوجوب في مسألة التجديد، فكل من التجديد والتحديث باق على إباحته، هذا التي هي مقتضى الأصل الأولي. فهذا يبقى الكلام في تسليم، هل يجوز التسليم هذا كبر أو لا؟ هذه بل استدل على كراهته بل قيل بحرمته، استدل على ذلك بالإجماع، ولكن وجود روايات في البين يمنعنا عن الجزم وعن عقيدة اعتقاد بتحقق إجماعنا تعبدي، وإنما بل هو رواية، إنما المصدر هو المصدر للحكم هي روايات ينبغي التكلم فيها. من تلك الروايات ما وجد في كتاب الفقه الرضوية، ولو قال أن يكون ذكرها صاحب المستدرك في باب 38 من أبواب الدفن الرواية الثانية، قال والسنة أن القبر يرفع أربع أصابعه، إلى أن قال ويكون مسطحا ولا يكون أو لا يكون مسنما. هذا بل حكم واضح، ولكن كون هذا الذي جاء في هذا الكتاب رواية هذا محل إشكالين، بل ليس هو فتاوي مؤلف هذا الكتاب، ومضافا إلى أننا رفضنا هذا الكتاب اعتمادا على ما جاء من زعيم أسرة آل صدر الذي كان في الكاظمين، وكان بعد غيبة الصغرى هذا بفترة هذا وجيزان، هو قال أني أحصلت على نسخة كتاب التكليف الذي كان كألفه بل هذا الرجل وهو شلمغاني، وطبقت فكرتي معه كلمة كلمة، فهذا عين ذلك الكتاب، فأنتم تعتبروا من روايات هذا غير واضحين. فهذا الرجل رضوان الله تعالى عليه أتعب نفسه شريفا فحسم الموقف حسما تاما أسرا، بحيث لم يبقى مجال لأي شك وأي شبهتين، فراحت هذه الرواية. عند الروايات الأخرى التي هذا جاء ذكرها في الروايات، ومن جملة تلك الروايات الرواية في الباب 35 من أبواب الدفن الرواية الثانية. وهذه رواية في سندها عمر بن شمر. عمر بن شمر وهذا بل ضعيف ومجهول بل ضعيف قيلا. بل جاء في الرواية ما على أهدكم يعني ما قدر على أهدكم من على أهدكم إذا دفن ميته وسوى عليه. فسر سوى هذا في كلمات المستدلين بهذه الرواية بمعنى تسطيب. سوى بأم العرض يعني بل عدله هذا المعنى. لا شك في أنه بل سوى به العرض إذا إنما يقال سوى بمعنى تسطيع إذا كان الشيء مبنيا ثم يهدم يقول فلان سوى بيت فلان على العرض يعني أصبح هو والعرض سواء. هذا يأتي لكن من أول إنسان يبني ويكون ويستعمل كلمة سواء فهناك ليس المقصود التسطيع. السيد الآدم استشهد بالعرف المسامحي اليوم من أنه يقول فلان سوى طعامه ليس معناه عد بل سواه يعني سطعه بل من أكمل نسجه. ولم يكن السيد مفتكرا إلى هذا الاستشهاد وقرآن موجود فيه. قرآن قال الله سبحانه للملائكة إذا سويته ونفخت فيه من روحي. سويته ليس معناه سطحته بل مقصود أنه أكملت هذا ما خلقه خلقته هذا مقصود. فسوى يعني أكمل بناء القبر بأي نحو كان ذلك البناء تسنيمان أو تسطيحان. فهذه رواية هذا ضعيف السند مضافا إلى أنها بل غير واضحة الدلالة. رواية معتبرة زرارة بن عيان وهي رواية الأولى باب 33 من أبواب الدفن. هذه رواية معتبرة بل قال الشيخ طوسي رضوان الله تعالى عليه يروي بسنده عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة بن عيان بل عن أبي جعفر سلام الله عليه في حديث قال وإذا بل حصي عليه التراب يعني على الميت وسوي قبره. أيضا كلام في سوية نفس الكلام اللي قلنا قبل قليل أن الاستدلال مبني على أن يكون مقصود سوية يعني سطحة. وهذا قلنا إنما يأتي إذا كان شيء مبني نهدمه ثم بعد وإلى العرض ولا السوية مع العرض. ولكن إذا كان من أصل البناء والسوية فهذا معناهم ليس هو التسطيع بل معناه إكمال البناء. الرواية أخرى باب 2 باب 31 من أبواب الدفن. الرواية 9 هذه رواية في سندي قطع سائب الوسائل يأخذ منها كتاب الشيخ مفيد على إرشاد وإرشاد فيه يقول عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد العلى مولى علي سام. وطبعا الشيخ مفيد لم يدركه أكو قط في الرواية. عن أبي عبد الله سلام الله عليه قال إن أبي استودعني هذه أمور إلى أن وصيته ما يقول وأوصى محمد بن علي إلى جعفر بن محمد وأمره أن يكفنه في برده الذي كان يصلي فيه الجمعة وأن يعممه بعمامته وأن يربع قبره ويرفعه 4 أصابع وأن يحل عنه أطماره يعني عقد الكفن. مع الشاهد ربع فسر تربيعا بمعنى تسوية. وقاب أشكل على هذا التفسير إشكال واضح أنه تربيع معناه مقابل التسليس مقابل أشكال أخرى بحيث لا يكون دائريا لا يكون مقمصا مسدسا ليس معناه مسطحا. ولكن يمكن بتمهيد بسيط أن نثبت الدلالة على تسطيح وذلك في المتعارف في الناس مسلمين وغير مسلمين. هذا شكلان للقبر. الشكل الأول الذي نريد نثبته وهو أن يكون مثل هذا الكتاب مسطح وله زوايا، بل ما هي نهاية الزوايا، تكون مربع أو مقمص أو أي جهة. وقسم ثاني هو هذا تصميم القبر، عليه أبناء العمى وبعض الجهلة الشيعة، هذا مع مثله هذا مسيحيين هذا. وهذا الثاني يكون ترفع القبر إلى الرأس وإلى الرجل، يكون مدوراً أو يكون ركناً، هذا كبيدوي شكل. وهذا في مقابل التسليم، فإذا كان مسنماً يكون غير مربع، وإذا كان مسطحاً يكون مربع. فإذا إمام أمر بالتربيع وهذا كأنه نهى عن هذا التسليم. بهذا البيان يمكن إكمال الاستدلال بهذا، ولكن الرواية كما قلنا ضعيفة السناد. رواية أخرى فيهم باب 22 من أبواب الدفن، وهي الرواية الثانية من هذا الباب. والرواية بل أيضا جاء فيهم، قال معنى محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليهم السلام عن الميت، قال تسله من قبل الرجلين إلى القبر، وتلزق القبر بالعرض إلا، يعني يسوي مع العرض إلا قدر 4 أصابع. إلى هنا بين إمام ارتفاع من دون أن يبين أن المقصود به التسليم أو التربية. بعد 4 أصابع فرجات تربع نسخة وترفع قبره، تربع قبره. بل السيد كان استشكل يقول لعل نسخة ترفعه، قلنا لكن هاي نسخة لابد من إلغائها لأنه يلزم ذلك التكرار. إمام بينا ارتفاع القبر في الجملة السابقة، وإنما الكلام فيها هذا من حيث الشكل وهو تربيع. وبالبيان المتقدم هذا يمكن الاستدلال بأن هذا تربيع، بأن التربية أشكال بالأربع جوانب، هذا عادة ملازم عرفا للتسنية. وأما إذا كان التسنيم فلا يكون هناك 4 زوايا، وإنما تكون زاوية في طرف الرجل وزاوية في طرف الرأس. فإمام لما يعمر بالتربية فبذلك كأنه يعمر بالتسنية، ولكن الرواية ضعيفة في السهل بالسند سهل بن زياد. وللكلام تتم إن شاء الله تعالى، والحمد لله.